صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. علمتم بمسراكم أرى فؤادي وأجريتم دمعي فضاها الغوادي، ظللت أبث الوجد حتى كأنني لشجوي علمت الحمام بكائيا، فيا سايا يا يا دع عنك الديار وخلني أكابد وجدا في الأضالع حسينا بالطفوف مجدلا على ظمأ والماء يلمع طامي يا فوالله يا لا أنسى بنات محمد وهن حيارى قد فقدنا يا المحامي ولم أنس حول السبط زينب إذ غدت تنادي بصوت صدع الكون عاليا أخي لم تذق من بارد الماء شربة وأشرب ماء المزن بعدك صافيا يا يا علي عزيز أن أراك مجدلا عليك عزيز أن ترى اليوم حاليا بعد أهلي ويا عقلي وين أنا أروح وانت بالشمس يا حسين مطروح مطروح خويا ما تنظر بناتك يمك تنوح واطفالك تصارخ بين يديك تقول انا شلون امشي واخويا حسين وحده ذبيح وذايب من العطايا شبدايا عسى خدي تعفر دون خدايا وقلبي دون قلبي كان مصيوب لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ونحن لا نزال في العنوان الرئيسي للبحث في ليالي هذا الشهر الشريف حول المدرسة القرآنية في الأخلاق أو المدرسة الأخلاقية في القرآن الكريم نستعرض خلقا من الأخلاق التي أخذت مساحة واسعة مو فقط من حيث المكان وإنما من حيث الاهتمام وهي الأخلاق المعبر عنها بأخلاق الصبر والثبات هذا الخلق سوف نلاحظ الآن فيما يأتي من الآيات التي سوف أستعرضها في هذا الجانب كيف أنه أولا تعددت الصيغ ثانيا تعددت المواقع التي تناولها القرآن في حياة الإنسان والضوء عليها في ضرورة الالتزام بهذا الخلق العظيم ولا ننسى أيضا أنه طبعا اليوم الخامس عشر من شهر رمضان يوم ذكرى الميلاد الطاهر لإمامنا الحسن الزكي سلام الله عليه ترافق مع ذكرى أخرى عزيزة علينا، وهي الذكرى السنوية الأولى لرحيل المؤسس لهذا المأتم العامر المؤمن المخلص الأخ العزيز أبو أنور رحمه الله، وحشره الله مع من كان يخدمهم. فمن الأنسب أن نتناول هذه القضية بالذات في مثل هاتين المناسبتين. إذا جئنا للإمام الحسن سلام الله عليه فقد جسد الصبر بأروع صوره، فهو مدرسة الصبر. وإذا جئنا إلى فراق الأحبة والألم الذي يحدثه الفراق للأعزة علينا، يحتاج إلى أن نعالجه بمثل هذه التوصيات. زين، دعونا ندخل إلى هذا الموضوع أولا، بدءا بهذه الآية الكريمة التي قرأتها، وهي قول الله تبارك وتعالى: واصبر. طبعا هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله، لكن كل خطاب بأمر محبب إن لم يكن خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله، أقصد الخصائص العقدية أو العقائدية أو الشخصية للنبي صلى الله عليه وآله، أو حتى الخصائص الفقهية، وإلا فإن كل خطاب خطب به النبي صلى الله عليه وآله خصوصا في مثل مورد الأخلاق هو خطاب للأمة. بعض العلماء يقول وإنما يبدأ بالنبي صلى الله عليه وآله لأنه هو الذي يبلغ هذه الأمور للأمة، وهو أول من يلتزم بها لأنه في موقع القيادة، فتخاطب الأمة من خلاله. واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني شنو وما صبرك إلا بالله؟ يقول المفسرون يعني أنت لا تستطيع أن تحصل الصبر بكل أشكاله حسب التقسيمات التي وردت في الروايات: صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على مواجهة أحداث الحياة، صبر الطاعة، صبر المعصية، أو أي نوع من أنواع الصبر الأخرى التي يواجهها الإنسان بأي تقسيم يتأمله الإنسان ويعيشه، فإنه لا يمكن أن يحصل عليه إلا من خلال اعتصامه بالله. فالباء هنا هي باء الاستعانة بالله تبارك وتعالى، باء تفيد الاستعانة، وهي استعانة بالله تبارك وتعالى. واصبر فما صبرك إلا بالله. بعد: ولا تحزن عليهم. على من؟ على من يكيدون. والنبي صلى الله عليه وآله طبعا في دائرة المواجهة كان يكابد الأمرين من الأعداء المختلفين، فالقرآن يطمئنه أنه لا تدير بال، أنت ما دام تمسكت بالصبر المستند إلى قوة الله تبارك وتعالى فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق. وهذه حالة ترافق الإنسان عند المصائب التي تحل به، أن يشعر بضيق في داخله، وإذا كان هناك عدو يتربص به فهو يشعر بضيق عظيم وكبير في داخله، لذلك قال: ولا تك في ضيق مما يمكرون. زين، كمقدمة للدخول في هذا الموضوع بعد هذه الآية الكريمة، لا شك أن هناك سؤال يطرح خصوصا في هذه المعاني الأخلاقية التي يطرحها القرآن الكريم. سؤال هو: هل أن الدين بحد ذاته يقي الإنسان المؤمن من الآثار النفسية لتقلبات الحياة أو لا؟ هذا السؤال إلى اليوم موضع جدل، أنه الدين إلى تأثير في تسكين آلام الإنسان من ناحية، أو أنه يزود الإنسان بتغيير بعض القابليات لاستقبال الأحداث المؤلمة أم لا؟ كثير من البحوث التي لو كان لي وقت لسردت بعضها تؤكد على أن الإيمان بالله تبارك وتعالى والتدين عنصر من العناصر المهمة لمواجهة الأحداث المختلفة. كيف؟ مرة يناقش هذا على مستوى مواجهة الأمراض، مثلا هناك بحوث كثيرة تشير إلى أن الإيمان يعزز الحالة النفسية، وتعزيز الحالة النفسية يؤثر على تقوية عناصر في جهاز المناعة لدى الإنسان، ولذلك الإنسان المؤمن المتمثل حقيقة بإيمانه. الآن واحد مؤمن بالاسم ممكن يعني يصير هذا، ولذلك لما قال القرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، طرح هذا السؤال أنه كل الناس تذكر الله من المؤمنين ومع ذلك لا تطمئن قلوبهم، لأن هنا يحتاج إلى تمثل حقيقة الإيمان. زين، دراسات أخرى تشير إلى أن الإيمان في الناحية النفسية يمثل عنصرين. العنصر الأول هو عنصر إيجاد الهدف في الحياة. هذا المؤمن الملتزم عنده هدف في الحياة، يقول لك أنا هذه الحياة عندي كما سنمر الآن هي محطة ابتلاء وأعبر من خلالها إلى مكان آخر، فأنا مو هدفي هذه الحياة، وإنما هي ذريعة، وإنما هي قارب أعبر عليه إلى عالم آخر. بينما غير المؤمن ما عنده فرصة لهذه الحياة، ولذلك تلاحظ الضغوط النفسية عليه كثيرة، لأنه يريد أن ينجز أشياء كثيرة لا يتسع لها العمر. بينما الإنسان المؤمن يتحرك بوفق هدي إلهي في أنه يحقق ما يريد الله تبارك وتعالى، لأن عينه على منطقة أخرى وعلى دار أخرى. هذه واحدة. المكتسب الثاني هو القدرة على ربط المجتمع الإيماني مع بعضه، وهذه قضية جدا مهمة الآن سأبينها في بعض الآيات، وهذه أيضا تعمل على الرابطة الإيمانية، تعمل على دعم الإنسان معنويا والثبات أمام الآخرين في مقابل الفردية اللي نشوفها اليوم في الغرب. احنا اليوم وقبل اليوم أنك تلاحظ عندنا في مجتمعنا إذا إنسان أصيب بفقد عزيز مثلا أو مصيبة وجد الناس إلى جانبه، وجد القريب والبعيد يقدم له الدعم ويقدم له المساندة، في حين أنك ترى المجتمعات الأخرى، أنا لا أحب طبعا هنا أن أقارن بين مجتمعنا والمجتمعات الأخرى، لكن بقصدي فقط الإشارة إلى أهمية هذه النقطة، في حين تلاحظ حالة الفردانية كما يعبر عنها في المجتمعات غير الإيمانية. هذه كمقدمة، خلونا ندخل الآن إلى الآيات، لأن البحث كما قلت مرارا بحث قرآني يستند إلى تعاضد بالروايات. استعراض القرآن الكريم أيها الإخوة لمسألة الصبر جاء في القرآن الكريم بثلاث صيغ. الصيغة الأولى هي صيغة الأمر. صيغة الأمر يعني شنو؟ يعني أن الله تبارك وتعالى يأمر الإنسان بأن يتذرع، المؤمن يتذرع بالصبر، مثل هالآية الآن نموذج من النماذج في هذا المسار. الآية التي بدأت بها واصبر أمر وما صبرك إلا بالله. آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه واحدة من الآيات، هذه الآية الأولى مر بنا الآن. خلونا نجي عند هذه الآية، هذه الصيغة الأولى وهي صيغة الأمر، فيها أمثال هذا المثال الثاني بعد الآية التي ذكرتها. اصبروا صابروا رابطوا، ثلاث أوامر. زين، الصبر ما هو؟ طبيعي احنا قلنا دائما أنه إذا احنا بنجي نتكلم حول موضوع فلازم نحرر معناه أولا في الجانب اللغوي، ثم بعد ذلك في الجانب الآخر وهو الجانب المصطلحي الذي تتناوله مدرسة الأخلاق في القرآن الكريم أو المدرسة الأخلاقية بشكل عام. الصبر في اللغة هو الحبس، صبر حبس، صبر نفسه، حبس نفسه على شيء. وفي الاصطلاح تعددت التعريفات، يعني لو تريد تجمع التعريفات وتقرأها يمكن تحتاج إلى صفحات كثيرة. لماذا صار الاختلاف في التعريفات؟ الاختلاف في التعريفات من قبل المعنيين خصوصا علماء الأخلاق في تحديد معنى الصبر راجع إلى طبيعة فهم النصوص التي وردت فيها هذه المفردة. يعني ما واحد الآن قلت لك مثل بحثنا هذا، لما احنا نجمع الآيات التي تناولت الصبر حتما سنخرج بنتيجة. هذه النتيجة في التعريف تختلف من فهم شخص لآخر، وتأثير هذه الآيات التي قرأها في نفسه وفهمه لها وإدراكه لمعانيها. إذن هذه قضية جدا مهمة. فبعضهم مثلا عرفه بأنه قوة الاحتمال على الشدائد، هذا تعريف مختصر. شدائد بمختلف أنواعها، الآن كما قلت لك بغض النظر عن التقسيمات في أقسام الصبر. وبعض عرفها بأنها ترك الشكوى لحدوث البلوى لغير الله تبارك وتعالى، هذا هم تعريف من التعريفات الموجودة للصبر، ترك الشكوى، أن الإنسان يعيش معاناته بشكوى لله، بتوجه لله. علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، هذا تعريف من التعريفات. إذن ترك الشكوى عند حدوث البلوى إلا لله تبارك وتعالى. تعريف ثالث، التجلد وحسن الاحتمال وترك الشكوى، أيضا هذا يشترك مع التعريف الثاني وضبط النفس. تعريف رابع، ثبات النفس. الصبر هو عبارة عن ثبات النفس وعدم اضطرابها عند الشدائد، ثبات. زين، تعالوا للآية الآن هذه اللي احنا بصددها. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا. زين، صبر عرفنا معناه وهو حالة فردية. الآن لاحظوا هنا التدرج في الآية رائع. أولا اصبروا، حققوا الصبر على مستوى الذات، بعدين قال وصابروا. ما معنى وصابروا؟ وصابروا فيها رأيان تفسيريان. الرأي الأول، صابروا بمعنى غالب العدو في صبره. الآن انتوا لو تواجهوا عدو، مو العدو يحتاج إلى صبر وهو لا يؤمن بالله ومع ذلك يحمل نفسه الصبر، فليش يغلبكم ذاك غير المؤمن يغلبكم في الصبر؟ انتوا غالبوه في الصبر. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني مثل ما هم بذلوا جهد انتوا بذلوا جهد بعد، هم يصبرون وانتوا بتتراخوا، كيف تريدوا الانتصار؟ فصابروا بهذا المعنى، بمعنى غالب العدو فيما يقوم به من صبر، وقابلوه بصبر آخر يتناسب مع إيمانكم حتى تنتصروا عليه. المعنى الثاني، الرأي الثاني التفسيري في مسألة المصابرة، يقول لا، هاي قضية اجتماعية. كيف يعني قضية اجتماعية؟ يعني يقول صابروا بمعنى يدعم بعضكم البعض في حدوث الصبر، مثل وتواصوا بالصبر. زين، تواصي، يصير أنه أنتوا لما تخلقوا الصبر كثقافة اجتماعية سيلتزم كل الأفراد بها. فصابروا ليظهر أحدكم الصبر أمام الآخر فيكون الصبر ثقافة اجتماعية، فإذا ما وقع الفرد فيها تدرع بالمجتمع، لأن الفرد ميال للانغماس والتأثر بالمجتمع. زين، هاي اثنين، هذه ورابطوا، ثلاثة عفوا وصابروا، ثلاثة ورابطوا. رابطوا يعني ماذا؟ المرابطة هي الملازمة. بعض المفسرين قال، وهذه فيها بحث إن شاء الله يمكن أطرقها في أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيما يتعلق بالثبات على الدين. المرابطة يعني الثبات على الدين. لأن أصل المرابطة الملازمة، يعني لازم الدين والحق في كل أحوالكم، لا تمر بكم حالات تضعفوا تكتسب حالة من التعلق بالدين، لما تصير الدين في صفك وفي مصلحتك في أحوال أخرى تترك الدين. المرابطة الملازمة للحالة الدينية. ولذلك لاحظوا أكو شيء يلفت النظر في الروايات والأقوال التي تعرضت للمرابطة. ليش؟ لأن المرابطة معنى متغير بحسب الأصل، الملازمة نفسها متغيرة من عصر لعصر فيما يتطلبه عاصر، قد لا يتطلبه عصر آخر. أكو ثوابت لا تتغير، مثلا في أول ما جاء الدين كانت الملازمة على هذه الأمور العبادية ثم توسع، أنا ما أقصد التغير المعنى تغير نفسه، لكن صار توسع فيه، ثم بعد ذلك صار التوسع في المرابطة وأريد بها المرابطة في جبهات القتال بالنسبة للمجاهدين، ثم توسع الأمر في معنى المرابطة فصار يطلق على الملازمة للخط وطاعة الإمام بشكل عام. ولذلك عندنا رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: ورابطوا، أي رابطوا مع إمامكم صاحب العصر عجل الله فرجه، مع الحجة من آل محمد صلى الله عليه وآله. فهنا الإمام هكذا أعطى تطبيق للمرابطة، يعني ابقى ثابت على عقيدتك بإمامك، وأن طول غيابه لا تخليه يعني ينتقش في ذهنك أو في فكرك أنه مسألة انتهت، لا، وإنما لازم عليها ورابط عليها. زين، هذه الآية الثانية. إذن هذا بمعنى التصبر أو التصبر والمصابرة، الصبر والمصابرة والمرابطة. زين، هذه الصيغة الأولى التي قلنا عنها وهي ماذا؟ صيغة الأمر. ما ورد، أنا بس أحببت أورد يعني الأمثلة على ذلك، ما أستعرض كل الآيات. زين، الصيغة الثانية أيضا قبل لا أروح إلى الصيغة الثانية خل أخذ مثل ثاني لا بأس، وهي آية الآية التي تحدث الله تبارك وتعالى فيها عن طالوت: ولما برزوا لجالوت، طبعا هاي قضية أيضا تحتاج إلى شرح وإلى حديث، طبعا مارين أنتم في القرآن الكريم بها في قضية طالوت وجالوت. ولما برزوا لجالوت، يعني الجماعة أو الجيش الذي مع طالوت، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. لاحظوا التعبير هنا أيضا طلب من الله لكن بصيغة الإفراغ. ليش ما قالوا ربنا صبرنا أفرغ؟ الإفراغ هو الإسالة من الإناء بحيث لا يبقى منه شيء، هذا معنى الإفراغ. زين، ليش قالوا الإفراغ؟ يقول السيد السبزواري أعلى الله مقامه: لأنهم يواجهون أخطار كثيرة، قتل وعطش وبعد عن الأهل، فهذه كلها تحتاج مو إلى صبر واحد، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ إفراغ الصبر. ولذلك قالوا: وأفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. زين، نجي للمورد الثاني. المورد الثاني هو عبارة عن الإخبار بالنتائج المترتبة على الصابر. يقول تبارك وتعالى مثل هذه الآية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تفتوا، يمكن واحد يقول قالوا يعني كلام، هذا اللي قلناه في البداية، أنه المسألة مو المراد بها هنا القول. المفسرون يؤكدون أنه المراد بقالوا يعني تمثلوا القول نفسه، يعني يعيشوا القول فكرا وعملا. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما هو جزاؤهم؟ قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلوات إغداق من الله تبارك وتعالى. بعض المفسرين قال الصلوات يعني إعطاء هداية ورشد في التصرفات. هذه من آثار الصلوات اللي الله يفيضها على الصابرين. شنو؟ أن يجعل له رؤية قلبية ثاقبة بحيث أنه يرى الأمور على حقائقها، فالله يجازيه بهذا، يكافئه بهذا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بعض الروايات، أكو هنا قضية لطيفة متعلقة بالآية، بعض العلماء يذكر قصة عن امرأة يسموها أم عقيل. هذه أم عقيل كانت تعيش في البادية، وكان عندها ولد وعندهم مجموعة من الإبل، وهو يرعى الإبل. فنزل بها أضياف، تعرفوا يعني هذول اللي يسروا في الصحراء من الجوع يشوف أي مكان يروح له، جو قصده وخيمته شافوها، قالوا والله احنا نازلين بك ضيوف واحنا جياع. زين، قالت ما يخالف الآن تفضلوا، وهذا ابني موجود الآن يأتي ويذبح إحدى الشيات ونقوم بواجب خدمتكم وضيافتكم. بينما هي كذلك، وإذا بشاب قد أقبل وقد أخبرها بأنه ابنها اللي طالع رايح يرعى الإبل كان عند البئر، فازدحمت عليه الإبل فأوقعته في البئر ومات. زين، وحده الآن صير بعد عندها خلق أنها داري ناس أجانب جايين لها، خلاص هي معذورة. فهذا رأسا قال لها ترى يا أم عقيل، ابنك هذا اللي حدث إلى الآن وقد جئت منه وهو الآن ملقا في البئر، خلاص لا حراك به. فالتفتت قالت إذا انزل اقضي حق الأضياف. انت امرت هذا الناعي نفسه اللي جنى عليه ابنه بان يذبح الشات للضيوف. لما ان يقول ذاك الضيوف اللي جو يقولوا تعجبنا اكو امرأة هالشكل، انها يعني بهالمقدار من الصبر، تو خبر ولدها جاي، عدها ليهم ليها خلق انها يعني تأمر ايضا لنا بالضيافة. يقول بعد هذا التفتت إلينا، التفتت إلى الضيوف، قالت هل عندكم ما يسكن النفس في هذا؟ فقال أحدهم نعم، هذه الآية الكريمة اللي تلوناها الآن، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع وإلى آخره، إلى أن قالوا لها، إلى قوله تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، قالت سمعت ما قلت يا رب فأنجز لي ما وعدتني، ثم صفت قدميها وصارت تصلي. إذن هذا واقعا هذه الاستفادة، لما قالت الآية الكريمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، لا معنى أن يردد على لسانه القول وإنما يعيشه في داخله. زين، بعد الآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى في هذه الصيغة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. هذه مسألة الضغط النفسي، هذا إذن موقع آخر من مواقع الصبر أيها الإخوة والأخوات. ما هو؟ أن الإنسان يواجه، كما يعني قلت في المجلس السابق في مناسبة الإمام الحسن سلام الله عليه، هكذا أنت طالع من بيتكم ما تشوف إلا واحد يجبهك بكلمة، كيف تتصرف؟ هذا الاستعداد لمواجهة مثل هالمواقف الاجتماعية. أخطأ عليك، تقدر أنت تقول يمكن هذا مشتبه مثل ما كان الإمام الحسن يقول، لعلك غريب، لعلك جائع، يلتمس إلى العذر حتى شنو؟ حتى ما يأخذ على ذلك ويعامله على هذا الأساس. فالإنسان الذي يقابل السيئة بالحسنة ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع ما تواجهه من المعاملة الخشنة بمعاملة حسنة، ثم يقول هذه مو الكل يوصل لها أبدا، وما يلقاها إلا الذين صبروا. هذا إذن الصبر هل فائدته هنا؟ أن يجعل الإنسان متصور لجملة المواقف والأحداث ومنها مواقف الاعتداء عليه ثم يتصرف وفق هذا الأمر. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحظ العظيم مو صدفة، مثل ما احنا الآن مثلا نشوف واحد صاب عنده شيء مثلا حصل له وظيفة او غير ذلك، والله حظ فلان، حظ عليه حظ، هذا ما في شيء اسمه حظ، هناك تقدير إلهي. الله تبارك وتعالى يعني بالحظ هنا النصيب من الإيمان كما ورد في أقوال المفسرين. فلا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني نال قسطا كبير من الإيمان، وهذه ثمرة الإيمان في مواجهة الأحداث التي يمر بها الإنسان في الحياة. إذن هذه الصيغة أيضا من الصيغ التي وردت في القرآن الكريم في الحديث عن الصبر. زين، هناك صيغة أخرى هي صيغة الأدوات التي يتخذها الإنسان للصبر، وإن كانت هي بصيغة الأمر. مثل ماذا؟ يعني الآن أكو سؤال قبل أن أبدأ بهذا المثال حتى لا أطيل، أنه ربما يقول البعض إحنا ما نشوف في القرآن الكريم حديث عن الأدوات التي تخلق الصبر، بس القرآن يقول لنا اصبروا وصابروا واصبر وما صبرك إلا بالله. زي كيف أحقق الصبر أنا؟ كيف يتأتى لي أن أحقق الصبر كخلق ثابت وراسخ في داخلي؟ هنا تأتي هذه الآية، يمكن هي الآية الوحيدة اللي تأكد، بس أنا أجيب عن هذا الإشكال بعد هذه الآية. الآية ماذا تقول؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. في مواجهة كل الأحداث الحياتية هناك أداتان، الصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. زين، طبعا هنا تقول بعض الروايات أن الصلاة تخلق الصبر، يعني واحدة من الأدوات هو هذا، وإن كان روايات أخرى تقول المراد بالصبر هنا هو الصوم، فالصوم أيضا أداة من أدوات تثبيت النفس بالإضافة إلى الصلاة. فاستعينوا بهما، استعينوا وذاك، وإنها لكبيرة، الضمير عائد على من؟ على الصلاة طبعا. وإنها لكبيرة، ليش كبيرة؟ يمكن واحد يقول يعني إذا تحقيق الصبر بالصلاة ما أسهل الصلاة، واحد يجي يصف قدميه أي صعوبة فيها، ليش القرآن يقول وإنها لكبيرة؟ هنا بعض المفسرين يقول قول القرآن بأنها كبيرة يعني كبيرة على من لم يتفاعل معها ويعرف معناها. شوف، خلي هالركعتين دي، ركعة الصبح، ركعتي الصبح أو ركعتي صلاة الصبح، إذا واحد مو متفاعل ويا الكلام اللي يقوله هي كلها ثواني ما تأخذ منه، ومع ذلك يجدها أشق عليه من جبال أبي قبيس. ليش؟ لأن ما عنده أي تفاعل وإقبال بالنسبة إلى الصلاة، صايرة حركات غصبا عنه يقوم بها، بالتالي هذا طبيعي، هذا كبير عليه. إلا على الخاشعين، لا، دول خاشعين ماذا؟ الخشوع وحالة قلبية، والخشوع يعني أن يعيش الإنسان مع كل مفردة وكل حركة تمر معه في صلاته، وبالتالي فهو يتفاعل معها، فإذا عاشها تلذذ بها، وصل إلى درجة يا بلال أرحنا، يقول لبلال صلى الله عليه وآله أرحنا، ترحنا الآن في حالة من إذا ابتعد عنا ذكر الله عشنا في أزمة، فريحنا بسرعة روح أذن. شوف هذا هذه الحالة غير ذاك اللي أصلا ما يدرك، ولهذا جزء مهم من هذا. إذن الصبر ركيزته الصلاة، والصلاة ركيزتها الخشوع والفهم. شوف العلماء الأفداد، سيد الإمام وغيره قدس الله أسرارهم، الذين كتبوا في أسرار الصلاة. لماذا؟ لأن هذه أداة مهمة، أنك أنت ما تجي فقط وتتكلم بكلمات من دون أن تتفاعل معها، وإلا فهي ثقيلة عليك ولن تحصل على أثرها، لأنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما أقبل بقلبه عليه. إذن هذه الآية تقول الذي من هم هؤلاء الخاشعون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الآن يظنون، هل الظن يكفي؟ نعم الظن، بعض طبعا هنا خلاف بين المفسرين، بعضهم قال الظن بمعنى اليقين. ليش؟ لأنه الآية الأخرى لا تكتفي بالظن في مسألة الآخرة، وإنما لا بد من تحقق اليقين، وبالآخرة هم يوقنون. بينما هنا تقول الآية لا الظن. بعض المفسرين يقول كأن المسألة هنا في معرفة حق يوم القيامة يكفي فيه الظن، بس خلهم دخيل الله يتلبسوا بالظن، هذا الظن يكفي في معرفة آثار الصلاة والعبادات لو يظن بس الإنسان، فكيف بمن وصل لليقين؟ بعد هذا أمره أعظم وأعظم. زين، نجي إلى بعض الروايات بسرعة هكذا حتى نستفيد من عطاء هذه الآيات عن الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، قال لا تعدن مصيبة أعطيت عليها الصبر. أي مصيبة تمر فيك أنت الله رزقك عليها الصبر فلا تعدها مصيبة، واستوجبت عليها من الله ثوابا بمصيبة. إذا ثواب ترتب عليها لا تصنفها على أنها مصيبة، إنما المصيبة التي يحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها. واضح؟ زين، بعد رواية ثانية عنه سلام الله عليه، أيما رجل اشتكى، أيما رجل اشتكى فصبر، اشتكى فصبر واحتسب، ما راح يتكلم عن آلام لكل الناس، كتب الله، شوفوا الثواب، كتب الله له أجر 1000 شهيد. والشهيد الواحد يقدر الواحد ينال ثوابه؟ كيف ينال ثواب 1000 شهيد؟ وفي وصية الإمام الكاظم سلام الله عليه إلى هشام، الوصية الرائعة، يا هشام اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا. هذه رواية رائعة، الدنيا ساعة، اللي راح منها خلاص انت بعد فترة لا تجد لذة ما أنت قمت به إذا كان لذيذا ولا ألمه إن كان مؤلما، بعد فترة الأمور تسكن بطبيعة الإنسان، فليس تجد لها سرورا ولا حزنا، وما لم يأتي منها إذا الساعة بعدها ما جت فأنت ليش تألم روحك عليها، فليس تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها. واليوم ترى يا إخوة، اليوم الكتابات اللي يعني اللي شفتها كثيرة جدا في مسألة ما يعرف بالتنمية الذاتية تركز على هذا الأمر، يقولك لا تعيش ساعة مضت ولا تعيش قلق ساعة بعدها ما تجي، وإنما لك بالساعة التي أنت الآن فيها. وهذا ما يؤثر عن أمير المؤمنين ينسب له شعرا سلام الله عليه، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. إذن هنا نعرف قيمة هذا الخلق العظيم الذي أظهره أولياء الله على رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والزهراء، وهذه مدرستهم، وسائر الأئمة، وما أظهرته ربيبة هذا البيت من زينب سلام الله عليها، اللي قاست من المصائب ما قاست، تلك هي مدرسة الصبر. ترى هذه الأحداث التي مرت عليها من أول فقد النبي صلى الله عليه وآله إلى الفجيعة بأمها وما جرى عليها، إلى ما جرى على أبيها في مثل هذا الشهر، إلى معاينة الحسن وهو يجود بنفسه، وختمتها بتلك المصيبة. طبعا تلك المصيبة استحضرت معها المصائب الأخرى، تقول الرواية لما وقفت على أخيها ورأته مقطعا على وجه الأرض وقبل هذا بس في وداعة التفتوا بس في وداعة ما قدرت تتحمل ماذا كانت تقول؟ اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن. أيوم متى أي لحظة؟ لما ضمها الحسين ضم الوداع وقالت له السؤال المؤلم: أخي أتقتل وأنا أنظر إليك؟ تمر باللحظة من اللحظات تأهل بي النوبة أني أمر عليك وأنت بقطع، أني أمر عليك وأنت جسد بلا راس. ضمها إلى صدره قائلا: تعزي بعزاء الله، اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، ولكل امرئ ولكل مؤمن في رسول الله أسوة حسنة. شلون لما مر عليها الليل ووحشة الليل عن يمينها أجساد مطرحة ومقطعة على وجه الأرض، وعن شمالها خيام محرقة وأطفال صارخة: أقبل علي الليل. وازدادت الوحشة ما شوف غير ايتام تصارخ بدهش: وشيخ العشيرة حسين، هذه المصيبة العظمى، شيخ العشيرة حسين ما حد شال نعش، مطروح وبكترة علي الأكبر وجس. شوف المقارنة: عباس عند البارحة يحوط الصواويل، يا مرء ينهي واخوته كلهم مسلحي، والخيل مسروج وهالها مستعدين يصغون للناعي ولا منهم جفن. أنا بقيت محيرة واصفج باليدين، لا عباس يبرالي. في إخوة كانوا وكنت بقربهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين، وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر الشريف بعدد أيامه، اجعلنا فيه من عتقائك من جهنم، طلقائك من النار، سعداء خلقك بمنك ورحمتك ورضوانك. لأموات المؤسسين والمستمعين والمؤمنين والمؤمنات، سيما المؤسس لهذا المجلس العامر الذي نعيش ذكرى وفاته في هذا اليوم، العزيز أبو أنور، تغمدوا اللهم بواسع رحمتك، ارفعه عندك في أعلى عليين، احشره مع محمد وآله الطاهرين، واخلف على فاقديه أحسن الخلف يا أرحم الراحمين. إلى روحه وأرواح الموتى المؤمنين والمؤمنات جميعا نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.